بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حين نفكر بعلاقتنا بالله عز وجل نجد أن هذه العلاقة معرضة لكثير من الأخطاء، فهي ليست على نسق واحد ووتيرة واحدة. أحيانا تشتد علاقتنا بالله عز وجل، وذلك عندما يكون أحدنا في حالة دعاء أو حالة تفكير فيشعر بخشوع غير اعتيادي، يشعر بعظمة الله عز وجل، يشعر بأنه مستعد أن يقدم كل ما يستطيع في سبيل الله ومن أجل رضاه تقدست أسماؤه. ثم يختلف الأمر عندما يشتبك الإنسان بالدنيا ويتعرض لضغوطاتها لإغراءاتها، وإذا بالإنسان يعصي الله تعالى جهارا نهارا دون أن يرمش له جف. عندما يرجع كل منا إلى قلبه يجد فيه هذا الاختلاف، تارة خشوع وخضوع قل نظيرهما، وتارة قسوة قلب وإصرارا على المعصية، رغم أن هذا العاصي يدرك أن الله تعالى يراه. ما هو السبب في اختلاف موقف الإنسان من رضا الله تعالى؟ هل يكمن السبب في فهم آثار الذنوب، في عدم معرفة عظمة الله عز وجل، أو في شدة العلاقة بالدنيا، قوة الأنانية وحب الذات داخل كيان الشخص؟ كل ذلك له دخل، إلا أن الأمر الأساس الذي ينبغي الوقوف عنه هو أن العلاقة بالله عز وجل ينبغي أن تكون علاقة الحب لا علاقة الخوف. كما ذكرت في الحديث السابق، ينبغي أن تكون العلاقة بالله سبحانه وتعالى قائمة على أساس حب الله. من عرف الله تعالى بنسبة من النسب أحبه، وأصبح هذا الحب سببا في حصول المزيد من درجات الحب. قلت في الحديث السابق ليس معنى بناء العلاقة بالله على أساس الحب أن لا نخاف من الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب الله تعالى حبا جما، إلا أنه كان أيضا يخاف منه خوفا شديدا. أمير المؤمنين عليه السلام الذي يحدثنا في دعاء كميل أنه إذا صبر على عذاب الله فلن يستطيع الصبر على فراق الله. عذاب الله عند المولى الحبيب أبي الحسن أقل وأخف وطأة من فراق الله عز وجل. رغم هذا الحب الشديد كان صلوات الله عليه شديد الخوف من الله تعالى. إذن ما هو الفرق؟ تارة نخاف من الله ولا نشعر بحب لله في وجودنا على الإطلاق، والعياذ بالله كما يخاف الإنسان من العدو. كيف واحد بخاف من العدو؟ أنه هذا بطاش وإذا ألقى القبض علي وأنا متلبس بما يغضبه أو صدر مني ما يغضبه فإنه سينتقم مني. يشعر الإنسان بالخوف من العدو الذي يكرهه. الخوف من الله تعالى لا يصح أن يكون من هذا القبيل، لأن الخوف من هذا النوع لا يحمل صاحبه على طاعة الله عز وجل، وإنما يحمل صاحبه على التملص من طاعة الله. يعني بصير واحد إذا قام بده يصلي، عم بيصلي مش قربة إلى الله، عم بيصلي أحسن من ياكلها. بصير واحد إذا امتنع عن الغيبة، لا يمتنع لأن الله تعالى يرضى بترك الغيبة، وإنما يمتنع عن الغيبة لأنه بكرة الكرابيج السياط من نار لا تحتمل. بصير الإنسان إذا امتنع عن السرقة باعتبار أنه إذا ألقي القبض عليه في ظل حكم إسلامي تقطع يده، وإذا لم يلقى القبض عليه في يوم القيامة ينتقم الله تعالى منه. الإنسان اللي يبني علاقته بالله على أساس الخوف فقط، لاحظوا كلمة فقط هون، هلأ بيجي محل الحاجة لإلها، الذي يبني علاقته بالله عز وجل على أساس الخوف فقط تصبح الأحكام الشرعية ثقيلة الوطأ عليه. يصير واحد بده كيف ما كان يخلص من هالحكم الشرعي أصلا، وما عم بيصلي إلا لأنه إذا ما صلى بيأكلها، ما عم بيصوم إلا لأنه إذا ما صام بكرة بده ينزت بجهنم وما شابه. العبادة عندما تكون قائمة على هذا الأساس تفقد قيمتها أصلا، ما عادت عبادة، ما بتكون عبادة لله، تصبح عبادة للذات، عبادة للنفس. يعني لما واحد بيمتنع بدافع أنه إذا اغتاب سيعذب في النار، إذن ما هو بحسب الدقة السبب الحقيقي الذي جعله يمتنع عن الغيبة؟ هل هو رضوان الله تعالى أم أن السبب الحقيقي حرصه على نفسه؟ من هنا نستطيع أن نعرف العلاقة الجذرية بين حب الله تعالى والإخلاص لله. بالزيارة الجامعة نجد التامين في محبة الله يأتي بعدها الحديث عن إخلاص أهل البيت، المخلصين أو المخلصين، يأتي الفرق بينهما إن شاء الله. فيها أساسية جدا بين حب الله عز وجل والإخلاص. إذا لم نشعر بحب الله تعالى لا يمكن أن نكون مخلصين. كيف يعني؟ اللي بيشتغل لحاله حتى يزمط بجلده بيكون مخلص؟ هذا بيكون عم يعبد الله عز وجل من أجل طاعة الله، أو مثل ما قلت قبل شوي بيكون عم يعبد الله سبحانه وتعالى حتى هو يزمط بريشه حتى ما يأكلها؟ طبعا لما بنسمع هيك حكي كلنا من حقنا نفزع، لأن عبادتنا دائما ليست من النوع القائم على أساس حب الله وعلى أساس الإخلاص. يعني عن جد واحدنا بيعرف أنه إذا ترك الصلاة ما بيتعذب، بيترك الصلاة ولا لا؟ إذا واحدنا بيعرف أنه إذا بيغتاب ما بيتعذب، بيصير يغتاب ولا لا؟ إذا واحدنا بيعرف أنه عقوق الوالدين الله عز وجل مثلا ما راح يعذب عليه، بصير يصدر منه عقوق الوالدين ولا لا؟ بشكل عام منلاحظ أنه العبادة في أوساطنا ليست عبادة قائمة على أساس الإخلاص، وإنما واحدنا بده يصمت بجلده وما بده يأكلها بده يتعذب، فبيلتزم بصلاة من هون بصوم من هون وما شابه، ومع ذلك بظل يحاول يسرق، ظل يحاول يسرق من الغيبة شوي، يسرق من قطيعة الرحم شوي، يسرق من صلاته شوي وما شابه. ترى السؤال المركزي هون حتى الفكرة تكون واضحة، هل عبادة من هالنمط مقبولة ولا لا؟ منيحة ولا لا؟ الله عز وجل من حبه لنا ومن كرمه وإحسانه بقول أنتوا اشتغلوا، معلش حتى إذا هيك كمان معلش، أحسن من بلاش أكيد، والله عز وجل بكرمه وفضله يتقبل. لكن إذا بدنا نحكي بالدقة، هذه العبادة ليست عبادة، هذه اسم عبادة. لذلك واحدنا بيشوف حاله أنه بيصلي 10 سنين وبيصوم وبيعمل أعمال واجبة ومستحبة وبيترك محرمات وبيظل يبلبط مطرح ما هو على جنب البحر، أصلا ما بيوصل لمتر داخل مياه البحر يبقى في الماء القليل المختلط بالرمال والأوحال. ليش؟ لأنه لم يهتدي إلى الطريق، إلى الصراط المستقيم. ما هكذا تورد يا سعد الإبل عبادة الله؟ شيء يختلف تماما عن عبادة الشخص، عن عبادة النفس، عن عبادة الأنا والذات. فرق كبير بين أن أقف في الصلاة وأقول قربة إلى الله، بيكون قصدي أنه سواء تعذبت والله ما تعذبت الله عز وجل يستحق أن أصلي له، وبين أن تكون قربة إلى الله معناها حتى أزمط بريشي حتى ما أكلها بكرة. فرق كبير بين الحالتين. فإذا واحد ما قدر يوصل للحالة الكبيرة، الحالة المهمة، حالة قربة إلى الله بصدق، معلش مش معنى هذا أنه يترك الصلاة، لا، بيستمر بالصلاة شوي شوي إن شاء الله بيوصل لها الحالة هذيك. عندما نستعرض نصوص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام نجد أن عبادتهم كانت عبادة الأحرار، أنه سواء في جنة ونار ولا لا، أنت يا ربنا أهل لأن تعبد. إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، وإنما وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. هذا المستوى مستوى آخر. هذا المستوى كيف يمكن أن نحصل عليه؟ لا نحصل عليه بالخوف من الله تعالى فقط. كمان برجع بقول بدنا نحط شحطة تحت كلمة فقط لأنه بنحتاجها بعد شوي. لا نحصل على هذا المستوى بالخوف من الله تعالى فقط، وإنما نحصل عليه بمحبة الله. هذه المحبة التي تصبح أصلا ويصبح الخوف معها من الله خوفا من المحبوب. فرق كبير بين الخوف من العدو اللي ملائكته حاملين والعياذ بالله، يعني ممكن واحد يتصور انه الله عدو والعياذ بالله، ملائكته حاملين كرابيج سياط من نار، بمجرد ما ندخل بعالم القيامة بيبدو ضرب فينا. مرة واحد بيفهم هيك مرة لا، الله عز وجل ما بده يدخل حدا على جهنم، الله يريد للجميع الجنة، ورحمته عز وجل يوم القيامة وسعت كل شيء. بيكون واحد قاعد بالجنة بيتذكر صديق من أصدقائه إنه هذا الصديق بيوم الأيام ساعدني، سعفني بحاجة، يقول يا إلهي صديقي في النار، فيسمح الله تعالى له بإخراجه من النار، يخرج من الجنة ويدخل إلى النار، والنيران لا تؤثر فيه لأنه من أهل الجنة، فيخرج صديقه إلى الجنة. يوم القيامة المؤمن بالدنيا، المؤمن هل اللي كانوا الناس الكفار المجرمين يحتقروه، بتصير قيمته عالية بحيث أنه بيطلع فيه واحد من الكفار بيقول له أنا بعرفك في يوم من الأيام كنت مارق من حد الكرم اللي أنا كنت عم بشتغل فيه وميلت شوية هيك لتحت الشجرة اللي كانت ببستاني، قعدت بالفي عندي شوي، أنا إلي مليح معك، أنا عامل مليح معك، بدك تدخلني الجنة. فيدخله الله تعالى الجنة لأن مؤمنا جلس تحت ظل شجرة من أشجاره التي هي من نعم الله عليه. أو مثلا يأتي شخص من أهل النار يقول أنا ساعدت هذا المؤمن بشربة ماء، أو أنا أعطيته ماء للوضوء. الله عز وجل لا يريد أن يدخل أحدا إلى النار، وإنما يريد أن يدخل الناس جميعا الجنة. الرحمة في يوم القيامة تظهر لنا بصورة أجلى، هذه الرحمة موجودة هنا في الحياة الدنيا لكن قد لا نلمسها. عندما نبني علاقتنا بالله تعالى على أساس الحب، أنه الحنان المطلق والعطف المطلق والرأفة المطلقة، يا من هو أرأف بي من أمي وأبي. خلي واحد دائما يحط قدامه القول هذا، يا من هو أرأف بي من أمي وأبي، وفكر أنه معقول الله عز وجل يحطنا بجهنم؟ لا. لكن إذا وصلت أعمال الإنسان إلى مرحلة لا يمكن أن يدخل معها الجنة على الإطلاق، صار وجود ممسوخ مشوه، إذا أدخل الجنة فذلك ظلم له، لأنه راح يتعذب. مثل المثال اللي بيذكره الشهيد دستغيب رضوان الله عليه، أنه تكرمه إذا جبنا دب حيوان وقعدناه بقصر، كل الأبواب تنفتح على الأزرار وأنواع الأطعمة بالبرادات والفريزرات وما شابه، هذا الحيوان نظلمه لأنه لازم نحطه بمطرحة فيها تبن. الإنسان بذنوبه يصل إلى وضع لا يمكن أن يكون في الجنة. مش الله عز وجل بده ينتقم وحطه بجهنم بدهش يدخله على الجنة، لا، نحن نرتكب المعاصي معصية إثر معصية، نمسخ أنفسنا. هذا المسخ منشعر فيه نحن لما واحد بيشوف قلبه قاسي مثل الحجر، بيشوف أنه ما بيبكي ولا دمعة، بيشوف أنه بيرتكب المعصية ولا يرمش له جفن على الإطلاق، عادة هذه معاصي. أما ما دام الإنسان يخشع ما دام يبكي، فينبغي أن يستبشر برقة قلبه، بأن الله عز وجل ينظر إلى قلبه، بأن الله سبحانه وتعالى يريد به خيرا، حتى إذا كان يريد مراتب أعلى، لكن ما دام يبكي إذن هذا القلب لم يصبح ذلك الحجر الصوان الذي لا يتأثر بموعظة أو بدعاء ولا يحن إلى القرب من الله عز وجل. فرق كبير بين الخوف من المحبوب والخوف من العدو، أو الخوف من شخص لا هو محبوب ولا هو عدو. عندما يخاف الإنسان من إنسان يحبه، مثلا نتصور أنه واحد بعث الإمام الخميني رضوان الله عليه بمهمة، أثناء تأدية المهمة خربط، اشتغل شغل يمكن ما يرضى عنه الإمام، أو مثلا وصله خبر أنه الإمام ما راضي عن شغلك، هذا الإنسان بخاف من الإمام، بس خوف من المحبوب. شو الشعور اللي بيعيشه؟ بيقول أنه أنا ليش غلط، ليش أهرت الإمام، الإمام العظيم أبونا العطوف الرؤوف مش حرام علي أن أهره، أنا غلط، كان لازم أشتغل بطريقة تانية. بينما إذا كان هذا الشخص مكلفا بمهمة من طاغية من الطواغيت غصبا عنه راح بهالمهمة، شاف حاله أنه زعله، بينه بين نفسه بيقول منيح اللي زعلته، لكن كيف بدي مرق حالي، كيف بدي أدبر الأمر معه. فرق بين الخوف من المحبوب والخوف من العدو. ما بده شيء، امرأة تحب زوجها حبا شديدا غلطت، ما هي الحالة التي تعيشها؟ نفس المرأة إذا كانت تكره زوجها كيف بصير تفكر أنه إذا عرف وما شابه. الخوف من الله عز وجل عندما يكون خوفا من المحبوب، بصير الإنسان دقيق جدا بالالتزام بأوامره عز وجل، بتصير المستحبات إلها طعم آخر لأنه هذه بحبها الله عز وجل. أنه تسبيح الزهراء مهم، تسبيح الزهراء مستحب، يعني الله بحب هالشغلة، بصير الإنسان يهتم بالمستحب بدرجة أعلى. المكروه بصير يترك الإنسان المكروه لأن الله المحبوب الذي لا يستحق غيره الحب الأصلي والمستقل على الإطلاق، الله يكره هذا الأمر، فبصير واحد يتعاطى مع الواجب أنه الله عز وجل أوجب هذا الأمر. الحرام الله المحبوب حرم هذا الأمر، الوضع بيختلف تماما. إذن نحن بحاجة أن تصبح علاقتنا بالله عز وجل علاقة قائمة على أساس الحب. ذكرت بالحديث السابق الفرق بين حب الأم وحب غير الأم. مثلا أم تحب ابنها، ابنها مريض، كيف تتعامل مع ابنها؟ فإذا الأم جد عندها شغل معين وإجت وحدة تانية أصلا ما إلى علاقة بها الصبي، لا خالته لا بتقربه، وأشرفت على هذا الطفل، كيف تتعامل معه؟ الحب يجعل الأم تحتمل السهر الدائم، تحتمل المعاناة والعذاب، وتشعر بأنها مقصرة لكن هذيك التاني إذا قعدت ساعة زمان بتزهق وبتصير بقلبها تكيل لها الصبي ولا أم ولا أهل اللي خلفوه كلهم. ليش؟ لأنها لا تملك الحب الذي يسهل عليها هذه المعاناة تماما. لما بتكون علاقتنا بالله عز وجل علاقة قائمة على أساس الحب نصبح نستسهل كل صعب. بصير واحد بدل ما يكون ما مستعد يفيق بالليل أبدا لصلاة الليل بصير يلتذ بالنعس باعتبار أنه بين يدي الله عز وجل. بصير ما قادر أبدا أنه ما يستيقظ لصلاة الليل، ما قادر. حبه لله عز وجل يشده ينتزعه من فراشه ليقف بين يدي الله ليخلو بالله. سئل الإمام السجاد عليه السلام ما بال المتهجدين بالأسحار تعلو وجوههم الهيبة. نجد سيماء الصالحين في وجوههم، نجد النور الإلهي في وجوههم. فقال عليه السلام لأنهم خلوا بالله فكساهم من نوره. الإنسان بدل أن يكون متشبثا بالحياة الدنيا أصلا ما بيفكر لا بجهاد ولا بشهادة، عندما يعمر حب الله قلبه كيف بصير؟ بصير ما عاش في طايق راسه على بدنه، بده يستشهد، يريد أن يلاقي الله عز وجل. قصة شهيد بالجمهورية الإسلامية، كان أول شي رايح على الجبهة وانجرح، يقول في وصيته إلهي أنت الذي أحببتني لم أكن أنا الذي أحببتك. بالأول يا إلهي كنت تصور أنه أنا حبيتك، تصورت فأخطأت، اكتشفت فيما بعد أنك أنت أحببتني ولحبك لي أيقظتني لصلاة الليل، لحبك لي أخذتني إلى الجبهة وسقيتني من كأس الشهادة قليلاً، لم تعطني الشرب كلها، لم تعطني الكأس كله. إلهي متى تسقيني كل كأس الشهادة؟ مأهور أنه انجرح وما استشهد، بعدان استشهد رضوان الله تعالى عليه. بدل أن يكون الإنسان يقول عن الشهيد يا حرام يا حرام أهله خسروا يا حرام على شبابه، بصير يفهم المسألة بشكل آخر، السبب هو حب الله. بدل أن يكون الإنسان يستصعب ترك الغيبة، صعبة، ما أصعب أنه واحد يترك الغيبة، بصير يضحك على اللي بيستصعب ترك الغيبة، شغلة الله عز وجل بيكرهها. إذا واحد بيه بيمنعه عن شغلة وبيعرف أنه بيه بيكره الشغلة هو بيتطاوع بيه بيترك هالشغلة. إذا الأم بتمنع ابنها كذلك الابن بيلتزم، امرأة يمنعها زوجها عن شيء تلتزم. الله عز وجل بيمنعنا عن الغيبة، لولا أن العلاقة به ليست علاقة حب كان في غيبة بأوساطنا بهالمقدار. هالشغلة الله بيكرهها. قال نحن بنلطم على صدرنا لما منجيب سيرة الإمام رضوان الله عليه وبحياته كيف كانت العلاقة فيه. طيب العلاقة بالله عز وجل مش لازم تكون أشد؟ إذا إجا يوم القدس كلنا لازم نشارك، لأنه الإمام الخميني قال الذين لا يشاركون في يوم القدس موافقون لإسرائيل ومخالفون للإسلام. مليح أنه نهتم بأوامر الإمام رضوان الله عليه إلى هالحد وأكثر، لكن أوامر الله كيف؟ الغيبة حرام، الله عم بيقول حرام، ما بقعد عاقل وبطل اغتاب بظلني بصر على الغيبة والله عز وجل شايفني؟ إجا وقت الصلاة الله عم بيقول قم صلي، بقول هلأ مش قادر هلأ مشغول. عندما تكون العلاقة بالله عز وجل علاقة حب لا يبقى مجال للتباطؤ في تنفيذ الأوامر الإلهية أبدا. صير واحد مثل الجندي الواثق بقيادته المحب لقيادته بيلتزم حتى إذا مش عارف السبب، خلاص هذا أمر تكليف. هذه هي المرحلة التي يجب أن نصل إليها. من هنا نعرف كم هي الخسارة كبيرة عندما نقول نحن نعبد الله إلا أننا بطيئون جدا في الاستجابة لأوامر الله عز وجل، بطيئون. بيظل واحد بيسمع مليون مرة مليون ملايين المرات أنه هذه الشغلة حرام، مع ذلك بيظل يوقع بها الحرام، أنه هذه الشغلة واجبة بيأصر فيها، هي مستحبة بسيطة مستحبة يعني مش واجب، هذه مكروهة كل مكروه جائز، لا مش هيك. هي الشغلة مكروهة بس مين بيكرهها؟ الله بيكرهها. عادة الأم اللي بتحب ابنها مجرد انه ابنها بيكره هالشغلة بتصير تبعدها عنه. الحب يحمل الإنسان على تحمل ما لا يتحمله عادة. في الحب طاقة كبيرة، مخزون كبير لا يوجد هذا المخزون في غيره. لذلك القرآن صريح بأن العلاقة بالله تعالى يجب أن تكون علاقة حب. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها. أنا دير بالي أني قريت الآية بالأسبوع الماضي، لكن هل الآية هذه ينبغي أن تكتب في كل بيت وظل واحد عطول يفكر فيها؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ينبغي أن يكون حب الله تعالى في القلب فوق حب هذه الأمور مجتمعة. عن جد إذا واحدنا بفتش قلبه هلأ شو بيلاقي؟ بيلاقي أمور مخزية، عار، عيب. إنه واحد يحب متاع يشعر بحبه والعياذ بالله أكثر مما يشعر بحب الله. إذن الخلل الأساسي هون. اللي بيدور على بناء نفسه وبيهتم بتزكية نفسه بدي يوقف عند هالنقطة حتى تكون الفكرة أوضح. يعني شو منسوي؟ يعني منزت حب الدنيا من قلوبنا؟ الشهيد دستغيب رضوان الله عليه بيحكي عن هالنقطة، بيقول حب الدنيا مش ببساطة واحد بيقدر يطلعه من قلبه، مش مستحيل بيقول، لكن مش ببساطة. لذلك الحل انه الانسان بيضعف حب الدنيا بقلبه. يعني ما قادر يشيل حب الدنيا نهائيا، معلش بيقول لان هذا الامر بالنسبة الى اكثر الناس عسر وحرج. طيب ما يشيل حب الدنيا نهائيا بس بيكون دائما عم بيضعف حب الدنيا بقلبه، ساعتها بيكون عم بيقوي حب الله عز وجل. يعني ما قادرين نشيل حب الدنيا بشكل جذري، على الأقل ينبغي أن نضعف حب الدنيا في قلوبنا. ترى كيف يمكن أن نقوي حب الله ونضعف حب الدنيا؟ أولا ينبغي أن ندرك انه هاي العلاقة اللي موجودة عنا بالله عز وجل بدنا نحسنها، بدنا نعيد النظر فيها. ما بكفي اني اقول دخيلك يا ربي وانا باليوم برتكب 20 محرم، ما بكفي اني اقول قربة الى الله وانا عارف انه الهدف شخص اناني ذات. الامر الاساسي ان ندرك ان حب الله يجب أن يكون فوق كل حب. خلينا نفكر بأقوال أهل البيت عليهم السلام بهذا المجال. مثلا بالمناجاة الشعبانية: وإن أدخلتني النار أعلمت أهلها أني أحبك. العلامة المجلسي لما بيحكي عن حب الله عز وجل شو بيقول؟ بيقول أصلا المؤمنين المقربون من الله ما بحب الجنة إلا لأنها محل رضا الله. لو فرضنا، وفرض المستحيل مش مستحيل، بيقول لو فرضنا أن رضوان الله في جهنم كانوا هول المقربين بيستأنسوا بجهنم. هم لا يأنسون بالجنة لأنها جنة، وإنما يأنسون بها لأن الله يرضى عن أناس فيسكنهم في هذا المكان. إذن هن ما عم يدوروا على الجنة، ما عم يدوروا على الصور والحور والأشجار والرمان وما شابه، عم يدوروا على رضوان الله تعالى. وإن أدخلتني النار أعلمت أهلها أني أحبك. يعني يا ربي أنا بحبك سواء حطيتني بالجنة ولا حطيتني بالنار. مش أنه بحبك وإذا حطيتني بالجنة بقول أنا بحبك، إذا حطيتني بالنار لا بزعل. لا، هذا الحب غير عادي. أو مثلا نجد في دعاء عرفة عن لسان الإمام الحسين عليه السلام: عميت عين، عميت عين لا تراك عليها رقيبة، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. من هو الخسران؟ لما بحب الله عز وجل. يعني واحد دائما لازم يطلع بقلبه يشوف هو مين بحب، شو بحب، ويقارن بين الشيء اللي بحبه وبين حبه لله عز وجل. يجب أن يكون حب الله أقوى دائما هيك. أو مثلا نجد في الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام: إلهي أنا من حبك جائع لا أشبع، وظمآن لا أروى. يعني مهما أحببتك يا إلهي فأنا أشعر بالتقصير، أعلم أني لم أقم بما ينبغي في مجال حبك. جائع لا أشبع وظمآن لا أروى. السؤال هون شو منسوي حتى نبدأ نزيد حب الله عز وجل في قلوبنا؟ أذكر هنا بعض النقاط. أولا، ينبغي أن نقرأ حالات المحبين، الناس اللي حبوا الله عز وجل لازم نقرأ حالاتهم حتى نتأثر ويصير قدامنا دروس عملية. مثلا من حالات المحبين ذكرت بالحديث السابق شي ثلاث حالات، أذكر هنا بعض هذه الحالات. في كتاب المحجة البيضاء ورد هذا النص: حدثتني امرأة من المتعبدات قالت: رأيت في منامي كأني أدخلت الجنة. وحدة من أهل العبادة بعدها طيبة، وحدة صديقتها من أهل العبادة توفت، بتقوم بتشوف صديقتها بالمنام. هلأ النص ببين لنا المقصود شو: رأيت في منامي كأني أدخلت الجنة، فإذا أهل الجنة قيام على أبوابها، فقلت: ما شأن أهل الجنة قياما؟ فقال لي قائل: خرجوا ينظرون إلى هذه المرأة التي زخرفت الجنان لقدومها. أهل الجنة كلهم طالعين يستقبلوا امرأة زينت الجنة لقدومها. قلت: ومن هذه المرأة؟ قيل: أمة سوداء من إيلة. إيلة ممكن يكون إيلياء يعني القدس، يقال لها شعوانة. بتقولها ساعتها: أنا عرفتها، بعرفها، هي صديقتها المتوفي. قالت: فقلت: أختي والله. أختها يعني أخت في الله، مش أنه من أمها وبيها. فبين أنا كذلك إذا أقبل بها على نجيبة، على ناقة، بس ناقة تطير من نوق الجنة، شيء ثاني، تطير بها في الهواء. فلما رأيتها ناديتها: يا أختي، أما ترين مكاني من مكانك؟ فلو دعوت لي مولاك فألحقني بك. قالت فتبسمت وقالت: لم يأن لقدومك، بعد ما إجا وقت مجيئك، ولكن احفظي عني اثنتين، احفظي هالوصيتين: ألزم الحزن قلبك. الحزن، مرة أنا حكيت هون عن الحزن الممدوح والحزن المذموم. المؤمن بده يظل محزون. كيف محزون؟ يعني دائما بيبكي وما إله خلق على الناس؟ لا، أنا مثلت بوقتها مثال أنه لو فرضنا امرأة عندها ولدها الوحيد استشهد، وحداني واستشهد، بظلها محزونة على ابنها على طول، مرق 10 سنين على وفاته وعلى استشهاده، بتظلها محزونة. مع الناس طبيعية، بتروح وبتجي بشكل طبيعي، لكن بأعماق أعماقها في حزن مقيم، حزن دائم. هذا الحزن مطلوب، لأنه واحدنا عارف حاله أنه إجا على الدنيا وعارف حاله رايح، بس لجهنم والله على الجنة مش عارف. هذا سبب للحزن، سبب كبير للحزن الدائم. بده يظل الإنسان بحالة حزن إلى أن يطمئن أنه من أهل الجنة، الله عز وجل راضي عنه، ساعتها بيفرح ولاحقين على الفرحة الكبيرة إن شاء الله برحمة الله عز وجل وبركة المصطفى وأهل البيت. إن شاء الله كلنا بنفرح.
لكن أعمالنا بالدنيا مش أعمال ناس حاملين هالحزن الدائم. ألزم الحزن قلبك، إن الله لا يحب الفرحين. فينا نقول المقصود بالفرحين إنه اللي أصلا ما عم بيفكروا بآخرتهم، مستأنسين وفرحانين وبيضحكوا وبتصحصن ولا كأنه في شيء. لا، في شيء مهم جدا لازم واحد يحمل هم آخرته، بده يكون محزون مع الناس طبيعي كأنه واحد من هالناس، لكن في حزن مقيم بقلبه. ألزم الحزن قلبك وقدمي محبة الله على هواك، ساعتها ما بضرك أيمتى بتموتي. وقدمي محبة الله على هواك ولا يضرك متى مت. شغلتين، أن يكون في حزن دائم بالقلب، وأن حب الله تعالى يقدم على هوى النفس. يعني لما واحد بده يغتاب بيقول لا، الله عز وجل بيكره الغيبة وأنا بحبها، بقدم محبة الله، بقدم رضوان الله على حبي وعلى هواي. أي شغلة من الشغلات، أنا ما إلي مروي أم صلي، بس الله عز وجل عم بيقول لي أم صلي، لأنه أمر بالإعلام للصلاة وحثنا على الصلاة أول وقتها. داعي من قبل الله يقول قد قامت الصلاة أو يقول حي على الصلاة، وأنا بقول لا ما إليش خلق. هون لازم أقدم رغبة الله عز وجل على رغبتي، مش رغبتي بقدمها على رغبة الله، بدي أقوم صلي. قدمي محبة الله على هواك. شعوانة هذه المرأة لم تكن متدينة أصلا، ما كانت مؤمن وكانت منحرف. مرأة من قدام مسجد والظاهر بالبصرة، هي والبنات اللي معها جواريها بيسمعوا موعظة شيخ، تبعث إحدى جواريها لتنظر، موعظة مؤثرة جدا. راحت الجارية تأخرت، بعثت الثانية وراها تأخرت، مهم راحت هي، شدتها الموعظة وتغيرت، صارت من العابدات. تنقل قصص عن عبادتها، تنقل قصص عن عبادة كثير من النساء العابدات. كثرة البكاء، الصلاة الدائمة، الصيام الدائم، حمل هم الآخرة بمستوى كبير. المحور الأساسي هو حب الله. إذا واحد بحب وظيفته بيخلص بعمله. امرأة تحب بيتها، شوف أنه عم تشتغل بكل جد وإخلاص، بس إذا تنغصت حياة الموظف بوظيفته أو المرأة في بيتها، إذا صارت العلاقة قائمة مش على الحب وإنما على الكراهية، كيف بصير جو الإنسان؟ حتى تستقر عباداتنا، حتى يصير واحد حريص أنه دائما يذكر الله عز وجل، حريص دائما يصلي صلوات المستحبة، يصلي صلوات الواجبة أول الوقت. المفروض أن نشعر أنفسنا حب الله. كيف نشعر أنفسنا حب الله؟ أولا أن نقرأ حالات المحبين. خلينا نمسك الصحيفة السجادية نطالعها مرة من أولها لآخر، بهدف أن نبحث على مكامن حب الله في نفس الإمام السجاد بالصحيفة السجادية. كيف الإمام بيحكي مع الله عز وجل؟ خلينا نمسك الأدعي. لو فرضنا ما في عنا إلا المناجات 15، أي واحد عنده مفاتيح الجنان يمسك مفاتيح الجنان يقرأ مثلا مناجات المحبين. لما نشوف الرسول وأهل البيت كيف بيحكوا مع الله عز وجل؟ من أول حب الله في نفوسنا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما راعى الطائف وأدموا رجليه، بعثوا الأولاد شيلوا بالحجار، بعدين شو كان دعاؤه؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. إلهي أنت راضي عني، خلص. لسان حال سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك، أو ما وردنا عنه هون علي ما نزل بي أنه بعين الله. سيدة زينب عليه السلام، ما رأيت إلا جميلة. إن شاء الله هالكلمة سهلة هذه، أنه رغم كل المصائب مش شايف في شيء مش منيح هي أبدا. ليش؟ لأنه من الله بعين الله، الله عز وجل شايف. ما رأيت إلا جميلة. لو نصير نتعامل مع الأمور من منطلق الحب وعلى قاعدة الحب يختلف الأمر جذريا. إذن في عنا قراءة حالة المحبين، حالات المحبين، وفي عنا قراءة بالأدعية. فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك. شو هالدرجة من الحب هذه؟ أنه طيب يا إلهي أنا ما بدي أدخل جهنم، لكن لو فرضنا دخلت جهنم وقدرت أصبر على عذابك، كيف بدي أصبر عن فراقك؟ هذه الحالة من الحب هي تمام الحب. لما نقرأ بالزيارة الجامعة التامين في محبة الله، يعني درجة حب الله التي وصل إليها المصطفى وأهل البيت لا يصل إليها أحد. لكن شيعتهم كيف لازم يكونوا؟ معقول التامين في محبة الله شيعتهم ما بيحبوا الله، أو أنه بيحبوا الدنيا أكثر والعياذ بالله؟ لا، ينبغي أن يكون الشيعي محبا لله تعالى، وهو يسعى باستمرار ليعمق هذا الحب في نفسه. أمر آخر نرفع بواسطته درجة حب الله في نفوسنا. خلي واحدنا يفكر بنعم الله عليه، التفكير في نعم الله. أي واحد منا ما بيعرف كيف وصل لهون، لكن مناسب أن نحط قدامنا دعاء أبي حمزة الثمالي، خصوصا الفقرات التي تبين كيف كنت وكيف أصبحت. إلهي أنا الصغير الذي ربيته، الفقير الذي أغنيته، الضال الذي هديته. يستعرض هالفقرات ويطبق الإنسان على نفسه أنه أنا وين كنت، يتذكر الحالات الحرج اللي مرق فيها، حالات الحرج جدا، كيف زمط منها. مش بالصدفة أنه واحد كانت رح تدعسه السيارة، أو مثلا إجت رصاصة برأسه أو بغير رأسه من قناص، مرق بحالات حرج جدا وطلع منها. مش بالصدفة طلع منها. أنا حاكي لكم قصة اللي كان رايح على المسجد الحرام، رايح بالطريق على المسجد الحرام، في ونش عم يرفع حديدة ضخمة جدا، وقعت فلتت الحديدة من الونش وقعت عليه، بس بأعجوبة زمط من تحتها، يعني أكيد كان بينتهي أكيد. كمل قبل المسجد الحرام بشوي، لقى واحد ببيع شمام، في عنده نوعين من الشمام، شمام كبير وشمام صغير. فقال هلأ بس صلي بالحرام وارجع بدي اشتري شمام. فات لجوا هو عم بصلي، صار يفكر بس اظهر بشتري من الشمامات الكبار ولا من الصغار. اثناء الصلاة خلص الصلاة وعم يظهر من المسجد الحرام، واذا واحد بيقرب لحد منه بيقول له مش عيب عليك ما بتستحي؟ هلأ الله عز وجل نجاك من الموت وبتصلي له صلاة شمام، صلاة ريحتها كلها شمام؟ إذن الحالات الحرجة التي نمر بها ينبغي أن نستعرضها. إلهي بلطفك أنت الذي أنقذتني، كانت حياتي ممكن تنتهي بالوقت الفلاني، إلهي أنت بلطفك أنقذتني. نستعرض نعم الله علينا. خلي واحدنا يفكر أنه بيمرق عليه يوم يومين ثلاثة رأسه ما بيوجعه، هذه نعمة. أمتى واحد بيعرف قيمتها؟ لما بيوجع راسه. غلط أنه نكون نحن من النمط اللي بمجرد ما ينوجع تشتد شكواه من الله، لكن إذا بيظل سنة ما اشبه شيء ما بيشكر الله عز وجل أبدا. هذه قلة حياة، والله قلة حياة، ولا أستثني نفسي على الإطلاق. أنه واحد ما بيعرف الله عز وجل إلا إذا أصابته مصيبة ألمت به نائبة، هذا أمر ينبغي أن نقف عنده كثيرا. تفكير بنعم الله علينا، نجد هنا بعض الفقرات: بفضلك استغنينا وبنعمتك أصبحنا وأمسينا، تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب، خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد. تصوروا أنه واحد يتعامل معنا مثل ما بنتعامل مع الله عز وجل، يعطينا مصاري منجيب مثلا فواكه او حلويات او مدري شو، بنقعد ناكل وبنغتاب، او انه مثلا خمس مش قادر، بصير واحد يفكر كيف بده يعمل له حيله حتى ما يدفع الخمس. تصور انه واحد يشتغل معنا مثل ما نشتغل نحن مع الله عز وجل، بنعود نطلع فيه واحد نبعث له مصاري يجيب هالمصاري يشتري فيهم اكل يقعد اولاده يبدي يحكوا علينا. خيرك الينا نازل وشرنا اليك صاعد. ايضا من الاسباب من الامور التي تجعلنا نشعر بحب الله تعالى اكثر التفكير بستر الله على معاصينا وعدم فضحنا امام الناس. قديش نحن بنرتكب معاصي؟ شو بيقول احد الزهاد؟ بيقول لو كانت الذنوب تفوح ما جلس احد الى احد. لو المعاصي تطلع ريحتها بالدنيا ما كان في حدا يقعد مع التاني نهائيا، لانه كل واحد طالع ريحته من المعاصي. طبعا هالروائح موجودة، اين نشعر بها؟ في عالم الاخرة. الفضيحة الكبرى على رؤوس الاشهاد، لكن مع ذلك الله عز وجل بحلمه وكرمه اذا واحد عامل مستحبات عامل اعمال بحيث انه يستحق ان يستر عليه بيستر عليه حتى يوم القيامة. اذا واحد تاب، لاحظوا كيف، واحد عنده معاصي عامل السبعة وذمتها وتاب، الله عز وجل شو بيسوي؟ بنس الملائكة اللي كانوا مسجلين اعماله بينسوها. الارض اللي عصى الله عليها الارض بتنسى ذنوبه. يأتي هذا الانسان يوم القيامة ولا يشهد عليه احد بذنوبه اذا كانت التوبة حقيقية. هذا ارحم الراحمين. طيب بالاخر كمان يستر علينا بشرط ان نتوب بالدنيا. واحدنا خليه يفكر، لاحظوا نحن قلة الانصاف اللي بتصدر منا. واحد بصادف بيطلع على غلطة غلطانها فلان او غلطانتها فلان، بقيم لقيامة حن وطرب وما بجوز، وهذا بأوسط المؤمنين. عمالك شوي، انت ما بتعمل هالشكل؟ انت مش واقع باخطاء من هالنوع؟ عيب. اذا واحد كان ممكن يوقع بهيك غلط، بمجرد ما يشوف نقطة ضعف بالاخرين يحط ايده على نقطة الضعف، يبدي يلا يحط ملح على الجرح، يبدي يفضح بهالمخلوق. دير بالك اللي بيفضح الناس الله بيفضحه، ولو في داخل بيته ولو في جوف بيته كما في الروايات. لازم نكون نحن منستر على بعضنا. واحد مثلا بيعرف انه في مشكلة بين فلان وجوزها، ليش المشكلة؟ لانه كذا، بصير يتحايل بعشرين شكل حتى يعرف الاخرين، وبنفس الوقت بدعي بقول الهي لا تفضحني على رؤوس الاشهاد. انت ما تفضح الناس الله ما بيفضحك، بك تفضح الناس الله سبحانه وتعالى عادل بدي يطلع حق الناس بيفضحك. الله عز وجل يستر علينا سترا لا مثيل له. واحد 30-40 سنة عم يرتكب معاصي والناس بيقولوا عنه آدمي وما حدا عارف شيء، الله عم يعطيه مهلة، بلكي بتوب بلكي بصير آدمي. لكن إذا ما تاب وبطل يصير آدمي ما منشوف إلا طلعت سمعة أنه فلان عامل شغلي ولا أسوأ من هيك. ليش تجرس هذا؟ تجرس لأنه 30-40 سنة مهلة وما مش الحال، أو 10-15 سنة حسب الجرم والجريرة. لكن بشكل عام الله عز وجل خير الساترين. مين منا ليس بينه وبين الله سر يخشى من انكشافه لكن يستر علينا؟ خير الساترين. من الأمور التي تجعلنا نحبه عز وجل أنه يحب أن يستر علينا. لاحظوا، اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب، إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. أهل البيت التامون في محبة الله هم أقرب الناس إلى الله. المصطفى وأهل البيت أقرب الناس إلى الله. إذا كنا لا نستطيع أن نصل إلى درجة معقولة من حب الله تعالى عبر جهودنا؟ ولن نستطيع، فما علينا إلا أن نمرغ جباه قلوبنا بباب الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها، بباب السر المستودع فيها صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونقول لهم: نريد أن نكون من أوليائكم، نريد أن نكون معكم سادتنا، دعاء منكم إلى الله عز وجل لنبقى على الدرب، على النهج، على العهد. ورد عنهم في الروايات: من لم يستطع أن يصلنا فليصل صالحي موالينا، من لم يستطع أن يزورنا فليزر صالحي موالينا. إذا كنا لا نستطيع أن نصل إليهم، فنستطيع أن نصل إلى مجاهدي المقاومة الإسلامية، نتبرك بجرحاهم، ونضيء قلوبنا بإحياء ذكرى شهدائهم، وندعو لمشاريع الشهداء المجاهدين الأحياء، خصوصا في زمن يريد الكل أن يأخذون من باب رسول الله وباب أهل البيت، لنقف بباب الشيطان الأكبر أمريكا. الطيران الإسرائيلي يهاجم جبشيت ومواقع المقاومة الإسلامية، المدافع الإسرائيلية تصب حممها على قرى مواقع وتواجد المقاومين المجاهدين، وهذا الذي يسمونه رئيس جمهورية لبنان، ونحن نبرأ إلى الله تعالى منه ومن جمهوريته، يصرح في فرنسا، أي الياس الهراوي يصرح بأنه أعطى إلى بوش عندما كان في أمريكا تعهدات بوقف المقاومة الإسلامية، بوقف المقاومة من لبنان، أن عمليات المقاومة ستقف. نحن في ظرف نحمد الله تعالى أن الذين يقفون في وجه أمريكا وإسرائيل هم الجمهورية الإسلامية والمقاومة الإسلامية والانتفاضة الإسلامية في فلسطين، فيما ركع الآخرون على باب الشيطان الأكبر، نجد أن المجاهدين الذين يريدون أن يكونوا من أتباع رسول الله وأهل البيت، الذين يريدون أن يكونوا من محبي الله عز وجل، نجدهم يقفون في وجه أمريكا وإسرائيل. نحن إذا كنا كربلائيين، إذا كنا بدريين، فيجب أن نفرح عندما نرى أننا أثرنا حفيظة الإسرائيليين، وأنهم مهتمون بالهجوم على مواقعنا، لأننا نكتشف من ذلك أننا في الصراط المستقيم. ينبغي أن يكون واضحا أننا في لبنان مسؤولون عن وضع حد لهذه الدمى في رئاسة الجمهورية والحكومة، التي تحاول أن تتقرب إلى الأبالسة والشياطين بالاستخفاف بمشاعر المسلمين. من نصب الهراوي رئيسا على المسلمين؟ يجب أن نكون مستعدين عندما يطلب منا أن ننزل إلى الشارع لنعلن عبر المظاهرات الجماهيرية رفضنا لهذا الحاكم الدمية ولغيره، يجب أن نعتبر أن ذلك جهادا في سبيل الله عز وجل. نحن لن نقف مكتوفي الأيدي حتى تبادر إسرائيل إلى طردنا من أرضنا، بل ستبقى أيدينا على بنادقنا، معتمدين على الله عز وجل، وسنلقن اليهود نفس الدروس التي لقناهم إياها في اجتياحهم السابق. المهم أن نعيش الارتباط بالله تعالى. أؤكد هنا على ذكر الاستغفار باستمرار، استغفر الله، وكذلك ذكر اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن المفيد جدا أن يحدد أحدنا عددا، مثلا بدي أقول 10,000 مرة استغفر الله، 10,000 مرة اللهم صل على محمد وآل محمد، بهدف أن يزداد حب الله تعالى في القلب. 10,000 طبعا بدي أقولهم واحد بشهر بشهرين ما مشكلة، لكن المهم أنه يحدد عدد ويقول هذا العدد. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى بالنبي المصطفى وآله، إلى روح سيدنا ومولانا الإمام القائد وأرواح شهداء الإسلام وموتانا المؤمنين سيما الأرحام المنسيين. نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة 3 على حب الزهراء عليها السلام.